الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلمة اليوم بعنوان ماذا أعمل وكيف. انتهينا أيها الأحبة من موضوع تعطيل ملكة التفكير، وقلت لكم الحمد لله بناء على رغبتكم أن الأسئلة وهذه الدروس قد نزلت الآن وهي موجودة في محلات التسجيلات. واليوم نأتي للخطوة الثانية بعد التنبيهات الأسبوع الماضي، ماذا أعمل وكيف؟ طبعا تعرفون أن هذا العنوان كبير ولن أتمكن من الإجابة التفصيلية عليه، ولكنني حرصت أن أضع قواعد. وقلت لكم قبل عشر دروس سننقلب إلى جانب الأسر الرحب وهو العمل، وبدأنا خطوات العمل بالتفكير، وخصصت لذلك درسين أو ثلاثة دروس كما تعلمون كلها في موضوع التفكير، بذلت فيها جهدي ومن الله جل وعلا التوفيق والإعانة والفضل. وهنا اليوم أطرح قضية أخرى باختصار لأنها ليس فيها توجه إجابة على السؤال ماذا أعمل وكيف. أقول لماذا؟ لكثرة الأسئلة التي وردت إلي في هذا الموضوع أولا، ولكثرة الخيرين والطيبين ممن يريد أن يعمل لكنه يقول كيف أعمل. أقول لكم مرة أخرى لن أدخل في الدراسة، إنما فقط سأضع لكم ما يشبه من الميزان أو قواعد، ميزان أو قواعد يبين لك ماذا تعمل وكيف. أولا، أن يكون العمل مشروعا، أن يكون العمل الذي تعمله مشروعا، وهذا لابد أن تتوافر فيه أو أن يتوافر فيه شرط الإخلاص والمتابعة. إذن الخطوة الأولى أن تعمل ماذا؟ أن تعمل عملا مشروعا يتوفر فيه شرط الإخلاص والمتابعة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآيات والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. ثانيا، من ضوابط هذا العمل الحاجة إليه، أن تكون الأمة محتاجة إلى هذا العمل. إذا انتهينا من الضابط الأول وهو أن يكون مشروعا، ننتقل إلى ضابط آخر. قد تكون هناك أعمال مشروعة لكن ليس هناك حاجة إليها مادة أو ضرورة. أقول ليس هناك ضرورة، أي حاجة الأمة إلى هذا العمل، يعني حاجة الأمة، أي أن تكون الأمة بأمس الحاجة إلى هذا العمل الذي تؤدي. لا يكون عملا فرديا أو عملا اجتهاديا نسلا لا يستفاد منه. إذا هذا ضابط مهم. انظر إلى الأعمال التي تقوم فيها أنت الآن، هل الأمة محتاجة إليها؟ هل أمتك وبلادك بحاجة إلى هذا العمل أو لا؟ ثالثا، وضوح الهدف هو سلامة الوسيلة. أيضا الأعمال التي تعملها يا أخي الكريم اعرضها على هذا القواعد. كما قلت لكم تذكركم ما أذكره هذا اليوم هي عبارة عن قواعد أو ميزان تجد فيه أعمالك. أعمالك التي تقوم بها زنها واعرضها على هذه القواعد التي أذكرها هذا اليوم. سلامة روح الهدف وسلامة الوسيلة، أن تكون واضح لماذا تعمل هذا العمل وإلى أين ومتى. مع سلامة الوسيلة، لأن هناك من الأعمال التي يقوم بها بعض الدعاة يتساهلون في الوسيلة ويعملون في وسائل ليست مشروعة. صحيح الغايات مشروعة لكن الوسائل قد لا تكون مشروعة، والغاية كما بالقاعدة الشرعية لا تبلغ الوسيلة، الغاية لا تبلغ الوسيلة. إذن هذا الضابط أستطيع أن أقول أنه الضابط أو الميزان الثالث، وضوح الهدف هو سلامة الوسيلة. لا يكون العمل ارتجالي، تعرف لماذا تعمل هذا العمل وما هي ثمار هذا العمل وإلى أين سيؤدي هذا العمل وما هي نتائج هذا العمل. هذا وضوح الهدف مع سلامة الوسائل، نظرا لأن كثيرا من الوسائل التي يعملها بعض الناس تكون خطأ. أذكر قبل 20 سنة جاء أحد الإخوة من شرق آسيا، طالب يدرس في جامعة مجال عام وهو من الدعاة المشهورين في بلده، وقال لأحد طلاب العلم وقال لأحد طلاب العلم إن عندنا هناك النصارى يقيمون مسارح ويقيمون فيها تمثيليات، فيأتي الناس من أجل أن يروا المسرحية أو التمثيلية، ثم يأتي النصارى ويدعونهم إلى النصارى. وهذا في أندونيسيا، هذا الأخ الذي أسأل من أندونيسيا، وكانت أندونيسيا قبل 300 سنة يقولون لا يوجد فيها نصران واحد، والآن بلغ عدد النصارى في أندونيسيا بالملايين، لكن لا أدري كم الرقم بالضبط، إنما هم دخلوا خانة الملايين بسبب نشاط النصارى. فيقول الأخ هل يجوز لنا أن نعمل مسرحي وندعو الناس للتمثيلية ثم ندعوهم إلى الإسلام؟ هو هدفه طيب وغرضه طيب وقصده طيب. لاحظوا، يقول لو دعوناهم الى محاضره ما جاءوا، لو دعوناهم الى المساجد ما جاء هذا الكبير، لكن لو دعوناهم الى مسرح من اجل اقامه تمثيليه او مسرحيه او اي عمل من هذا سياتي الناس بالالاف اذا جاءوا اقمنا هذه التمثيليه ثم دعوناهم الى المسرح. قال الشيخ لا يجوز، الغايه لا تبرر، الغاية لا تبرر البصيرة. إذن هناك الآن مثل ما قلت لكم بعض الأناشيد، الآن بعض الأناشيد استخدم بعض الشباب فيها دف، فيها شيء من الدف أو من المزامير، ويقول والله من أجل تقليد الشباب وشيء أما شيء حتى بدل أن يسمعوا الأغاني، وهذه كلمة أحسن من كلمة أغنية حتى ندعوهم إلى الإسلام. أقول هذا خطأ، الغاية طيبة ولكن الوسيلة خاطئة. إذا لابد من وضوء الهدف مع سلامة الوسيلة. رابعا القناعة بالعمل، أي أن تكون مقتنعا بكثرة هذا العمل. من أهم الأعمال المشاريع أن تكون مقتنعا بجدوى هذا العمل. هذه ناحية مهمة. لماذا؟ لأنني ألحظ بعض الأخوة يأخذ المشروع من كلمة يسمعونها أو من تأثير زميل فيبدأ في مشروع ويبدأ في عمل غير مقتنع في هذا العمل، هو لم يقتنع ذاتيا في هذا العمل، سرعان ما يقف العمل وقد يكون خطر من الوقت والجهد والمال الشيء الكثير ثم انسحب من مشروعه او من عمله. لا بد ان تكون مقتنعا من سلامه هذا العمل ومن ملاءمه هذا العمل ومن جدوى هذا العمل. هذا ضابط مهم. اياك ان تقسم على مشروع انت لم تقتنع به، وكل ميسر لما خلق له. فاذا هذه مساله القناعة في العمل والمشروع الذي تقوم به لخدمة دينك وأمتك وبلادك. خامسا أن تكون مؤهلا لهذا العمل، وهذا ضابط مهم جدا، أن تكون مؤهلا لهذا العمل. لماذا؟ لأن بعض الشباب يتحمسون فيدخلون في أموره أكبر وأكبر من طاقاته، يعني لم يتأهلوا لهذا العمل، غير مؤهل لهذا العمل. فلا بد ان تكون مؤهلا، وانا لا اقصد بالتاهيل هي الشهاده، ولكن اقصد التاهيل ان تكون ملائما انت شخصيا لهذا العمل، ان تكون اهلا لهذا العمل. لذلك كما ان الانسان لا يتولى قياده السياره الا اذا كان يجيد قياده السياره، فاذا كان لا يجيد قياده السياره ولو كان متحمسا لقيادتها هذا مثلا فرض مثال قبيل هو قياده السياره. لو جاء شاب من الشباب لمكتب الدعوة وقال أنا أريد أعمل معه في مكتب الدعوة، قال والله الآن ما عندنا عمل ولا سيارة، قال ما عندكم ولا عمل شاب، قال والله عندنا سيارة ليس لها سائق، قال أنا مستعد أخذ الدعوة، ما عندنا ما يعبد يقول سيارة السيارة. نقول لا، لا تقل هذا، إذا الملائمة مطلوبة. مثلا واحد طالب يأتي ويريد أن يكون مسؤول عن الجاليات وهو لا يعرف لغة ولا يفيد الخطة في الجاليات، لا نلائم بهذا العمل. إذا الملاءمة في العمل أي أن يكون مؤهلا ضابط مهم، فإياك أن تبدأ في عمل إلا إذا كنت مؤهلا. ضابط خامس أو سادس، ضابط سادس وهو الواقعية. الواقعية ما أقصد، ماذا أقصد بالواقعية؟ الواقعية بالنسبة للعمل والواقعية بالنسبة لك. الواقعية من وجهين، الواقعية بالنسبة للعمل أي أن يكون هذا العمل الذي تقوم به واقعي، مناسب للمجتمع، مناسب للبيئة التي أنت فيها، مناسب لهذا الزمان، لأن في بعض المشاريع يا أخوان ربما تصلح في بلد عربي ولا تصلح في بلد آخر، قد تصلح في بلد إسلامي ولا تصلح في بلد آخر، تصلح في بلد في الشرق ولا تصلح في بلد في الغرب، هناك مشاريع لا تلائم بلادها، لكنها تلائم بلاد أخرى، إذن الواقعية أن تكون واقعية في مشروع ومنطقي في مشروع، ثم الملاءه الواقعية في مشروع، وهذا غير التأهيل لأنك تكون أنت واحد. لكن الحقيقة يصعب عليك الاستمرار في هذا الأمر، التأهيل موجود لكن يصعب عليك الاستمرار في هذا الأمر، فلا بد إذا من الواقعية بالنسبة لك أنت أولا وبالنسبة للعمل ثانيا. شرط سابع لهذا الشروط أو رابط سابع، الجدية. الجدية بحيث لا يكون لديك فراغ، فإذا فرغت فانصح. الجدية، وهذه مسألة اسمحوا لي أن أقف معها تنبيها بإشارة مهمة في هذا الجانب. الفراغ في هذه الآية قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، لا تتصوروا أن الفراغ المعروف عندنا، قال العلماء الفراغ هنا بمعنى خلو الوقت من العمل، ليس الفراغ المراد هنا هو خلو الوقت من العمل، وإنما المراد به الانتهاء. فإذا فرغت من عبادة أو من جهاد فانصب للعبادة. أحيانا الفراغ يعني الانتهاء من العمل، والفراغ مطلق ويراد به خلو الوقت من العمل. إذن الفراغ على قسمين، الفراغ مطلق ويراد به الانتهاء من العمل. مثلا قبل قليل أقول لكم فرغت من انتهاء درس الفقه، أي انتهيت من هذا العمل. فرغنا من الصلاة، أي أدينا الصلاة. فرغنا من الدوام، أي انتهينا من الدوام. والفراغ يطلق ويراد به خلوف الوقت، أي أن الوقت ليس فيه عمل، يجلس الإنسان ساعة ساعة ثلاثة يقول ما عندي عمل، هذا هو الفراغ. لكن الفراغ المراد بالآية فإذا فرغت فانصب هو النوع الأول، وهو الانتهاء من عمل والدخول في عمل آخر. ولذلك قال بعض العلماء وهل يفرغ المؤمن، أي مع الثاني المؤمن لا يفرغ أبدا. إذا أقول أيها الأخوة، موضوع الفراغ إياك أن يكون عندك فراغ، ترى هذا الرابط مهم جدا لأنني سأعود إليه بعد قليل. لا يكون عندك فراغ إطلاقا، لابد أن تعمل. إذا كان لابد أن تعمل وهذه هي الجدية، وأذكركم وأكرر ما ذكرت في الكتاب الجديد الذي أصدره الشيخ محمد بن يوسف معنى الجدية الضرورة، الجدية في العمل أو في الدعوة الضرورة، أذكر بهذا الكتاب لأنه جميل وجيد ومعصل وهو محاضرة قبل ذلك. فأقول الجدية أي أن لا يكون لديك فراغ بمعنى خلو الوقت من العمل لصالح أمتك وبلادك لصالح دينك، هذا ضابط. لماذا؟ لأن الحقيقة إذا ضبطنا هذا الضابط فنحن في خير العمل. إذا كان ما عندي فراغ، وهذا العمل الذي أقوم به إذا أنا أعمل، وهذا العمل هو مشروع، وهذا العمل مشروع وواقع وجدي ويلبي حاجة الأمة وملائم لي وأنا مؤهل له، هذا قضية. ثم أسأل قضية الفراغ، أنتم الآن تلحظون كما ألحظ التساؤل في هذا حتى من كثير من طلاب العلم. يأتي طالب علم يقول والله ما عندي شغل، والله بكره ما عندي شغل، سبحان الله الأسبوع الجاي ما عندي شغل، كيف ما عندي شغل؟ أنتم لو رأيتم الآن إذا خرجتم من المسجد وأنتم في طريقكم إلى بيوت رأيتم رجلا يرمي بقايا طعام عند بابه، ألا تتعثرون؟ ألا تتعثرون؟ كيف يرمي بقايا الطعام عند بابه؟ مع أنه بقايا طعام، وتقول هذا ليس بشكر النعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ أي بمعنى خلو الوقت هنا، الفراغ هنا ليس كما في الآية، الفراغ هنا بمعنى خلو الوقت من العمل، أي أن يصبح لديك وقت ليس فيه عمل. طيب سبحان الله، أنت تستنكر وتستغرب أن يرمي هذا الرجل بقايا الطعام عند بيته وهو نعم مستنكر ومتكرر، ولا تستغرب أنك تضيع وقتا ثمينا أعظم مما ضيع هذا الرجل. إذا كان هذا الرجل قد ضيع نعمة في رميه الطعام عند بيته، أنت ضيعت نعمة عظيمة في إهدارك لساعات ودقائق ستحاسب عنها يوم القيامة. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره بما أبناه، وعن شبابه بما أبناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيها عن الله، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. إذا أنت كما أن هذا الرجل سيحاسب على الماء أو على الطعام الذي رماه عند بيته، وهذا الرجل سيحاسب على لو أنه فرط في دراهمه وأمواله، أنت ستحاسب على وقتك الضائع، على وقتك. نعمتان مقرون فيهما تفصيل ما كثير من الناس يقول صلى الله عليه وسلم الصحابه والفراغ مقبول فعلا هذا وارد وواضح. اذا لا يكون الافراد اياك ان يكون عن الافراد هذا ضار جدي ومهم. اذا وجدت ان عندك فراغ ولو ينتهي نصف ساعه يجب ان تحزن وتتاثر وتتالم. سبحان الله كيف ضاعت هذه الدقائق من عمرك لم تستفد منها. الضابط الاخير من هذه الضوابط الديمومه والاستمرار. الديمومه والاستمرار واتخاذ الوسائل التي تؤدي الى ذلك. الاعمال التي تقوم بها يكون لها صفه الديمومه والاستمرار. احب العمل الى الله ادومه هو القلب، وكان احب العمل اليه ما داوم عليه صاحبه. هكذا ورد احب العمل اليه الى الله ادومه هو القلب. فايضا الاعمال التي تقوم فيها لا بد ان تراعي فيها الديمومه والاستمرار، وتتخذ الوسائل المشروعه لاستمرار هذا العمل في حياتك وبعد مماتك. مع انني اختم ويدخل في هذا الموضوع الديمومه والاستمرار البعد عن الفرديه، لان الاعمال الفرديه هي التي تنقطع بموت صاحبها. اما الاعمال التي تكون جماعيه اعمال ليس فيها فرديه، وهذا رابط ايضا مهم ممكن ان تضعه رابطا جامعا او تابعا، فضعه رابطا تابعا عدم الفرديه في الاعمال. لا تكون فرديه في اعمالك. يد الله مع الجماعه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا انما يغفر الذنوب من الغنم القافيه. احاديث كلها تحث على التزام الجماعه والتعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اذا وصلنا الى النتيجه التي تريد ان اصل اليها، وهي هذه النتيجه تاملوها مع الجميع. اذا كان ما عندك وقت وعمرك مشروعا وجديا وواقعيا وملائما، والأمة بحاجة إليه مع وضوح الهدف وسلامة الوسيلة وضمان ووضع الضمان للاستمرار مع عدم الفردية، والله لا بد من خمسة وستة وزنا. هذا نتيجة منطقية. إذا التزمت بهذه الضوابط توصلت إلى نتيجة منطقية أنك فعلا خطوت خطوة جبارة إلى الأمام. ما عندك فراغ؟ أنت تعمل؟ طيب ماذا أعمل؟ واجب الذين ما عندهم فراغ يعملون، لكن ماذا تعمل؟ تعمل عملا مشروعا. هناك من يلعبون، هناك من يعبثون، هناك من يفسدون، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لا، جعل الله آخر وهو أن يكون مشروعا. إخلاص ومتابعة. ثالثا هذه الضوابط، وجدنا هذا العمل الأمة بحاجة إليه، يفيد ديننا وعقيدتنا وبلادنا أمتنا. رابعا واقع هذا العمل، ليس خياليا وليس عملا مرتجلا وليس عملا فيه مجادلة وتهور، هو عمل واقعي. أيضا الهدف واضح والوسيلة سليمة. أيضا وإن كان هذا يدخل العمل المشروع في الضابط الشرعي، مع أنك ملائم له وأنت مؤهل له، وفي الوقت نفسه وضعت من الوسائل ما يقضي إلى استمراره وبقائه، وكذلك لم تكن فرديا في عملك وإنما أنت متعاون مع إخوانك من طلاب العلم وغيره. إذا وجدت هذه الضوابط مع القناعة في هذا العمل تطمئن. هذا هو ما نريد. وبهذا أختم فأقول، قد يقول بعض الأخوة نحن نريد أن نعمل، ولكن حقيقة بعض المشاريع انتبهوا لهذا الإشكال. نعم نريد أن نعمل، لكن كيف نعمل؟ مرة أخرى كيف نعمل؟ أقول لك مرة أخرى أعيد هذه القضية بشكل مباشر. خذ القلم، نحن في بلادنا هنا، خذ القلم واجلس جلسة هادئة إما وحدك أو مع بعض الملائكة، وسجل الفرص المتاحة في بلادنا. سجل، انتبه كيف الخبر. هذه وسيلة أخرى للعمل، وهذه كل ما ذكرت لكم وسائل عملية أيضا، ليست وسائل خيالية ولا تنظيرية، بل هي عملية ومطبقة ومؤثرة والحمد لله ومجربة. خذ القلم واجتمع مع الملائكة أو اجلس وحدك وسجل جميع الفرص المشروعة المتاحة في بلادنا. ستجد فرص عظيمة كثيرة جدا. سجلها سعيد حمد خذ ورقة ذلك وسجل أو أشطر المنكرات الموجودة في بلادنا، المنكرات الكبيرة والمنكرات الصغيرة، العامة والخاصة، المنكر كذا كذا في العقيدة في التشريع في غيرها. سجل المنكرات 1، 2، 3، 4، 10 إلى أن تنتهي. انتهيت؟ ضع الورقة. النقطة الثالثة، سجل قدراتك أنت، قدراتك، ما هي قدراتك، ما هي إمكاناتك، ما هي مواهبك. هذه ورقة ثانية. أصبح عندك 3 ورق. الورقة الأولى فيها الفرص المشروعة في بلادك أو في خارج بلادك. يعني قد تكون فرص المشروع في خارج البلاد، الحمد لله لسنا محليين ودعوتنا عالمية الحمد لله. بعد أن تكون الورقة الأولى سجلت في جميع الفرص المتاحة المشروعة. 2، سجلت حصرت جميع المنكرات وما استطعت أن تحصرها من المنكرات، وإلا الله تعالى يصعب أن تحصر المنكرات. 3، سجلت قدراتك أنت أنك تستطيع كذا وتستطيع كذا وإمكاناتك كذا ومواهبك كذا. صحيح؟ بدأ عملية التطبيع الآن. انظر لمواهبك ولإمكاناتك ولقدراتك، ماذا تتوافق؟ هل تتوافق مع الفرص المتاحة؟ أو تتوافق مع موضوع إنكار هذه المنكرات التي تسجلت؟ هل تتوافق مع واحدة دون الأخرى؟ أو تتوافق على بعض الأشياء هنا وبعض الأشياء هنا؟ ابدأ في العمل. أصبح أمامك مشروع عمل جبران. مشاريع متاحة ومنكرات موجودة ومواهب وقدرات أعطاك الله إياها. ابدأ، نزل هذه القدرات وهذه الإمكانات وهذه الطاقات على المشاريع الموجودة والفرص المتاحة للدعوة إلى الله، من الأمر بالمعروف وتعليم الناس الخير وإقامة المشاريع الإسلامية إلى غير ذلك من المشاريع. وكذلك المنكرات، وجدت منكرات في الأسواق، منكرات البيوت، منكرات الشوارع، منكرات الناس، منكرات المناسبات. ابدأ في تغيير هذه المنكرات. طبعا ستصل إلى نتيجة لأنك لن تستطيع وحدك، لن تستطيع وحدك، لن تستطيع وحدك أن تغير هذه المنكرات أو أن تقوم بجميع هذه المسائل، ولكن خذ القدر الذي تستطيع، إما فرديا فيما تستطيعه فرديا وجماعيا ما تستطيعه مع إخوانك كما قلت قبل قليل. إذا هذا هو. يبقى شبهة، شبهة أخيرة. بعض الإخوان يقول هناك مشاريع أوقفت الآن، عطلت هذه المشاريع. أقول الإيقاف لحاله أو على قسم، إما أن يكون إيقافا للمشروع أو إيقافا للفرد في مهمة أو قدرة يستطيع. كيف؟ قد يكون مثلا يوقف مشروع المشاريع، قد يوقف ما يستطيع أحد أن يقوم بهذا المشروع، أو أنت شخصيا قد يوقف عنك خطيب جمعة، يوقف عن خطابة الجمعة مثلا، محاضر يوقف عن المحاضرات، مدرس يوقف عن التدريس إلى غير ذلك، أو مشروع من المشاريع ما تستطيع تقوم مثلا مشروع تستطيع أن تقوم فيه فئة من الناس من دون مشاريع أخرى، هذا من وجود مشاريع أخرى قائمة وقد اكتبت بهذه المشاريع إذا لا تستطيع أن تقوم بهذا المشروع. أقول ستجد أولا إذا قمت مشروع ستجد مشاريع كثيرة ضخمة غير هذا المشروع، فانظر إليها. وإذا وقفت أنت عن عمل معين ستفتش عن نفسك، ستجد أنك تستطيع أعمال كثيرة غير ما وقفت. الحمد لله، وقف خطيب الجمعة عنده طرق أخرى، وقف مدرس عنده طرق أخرى، وقف محاضر من قال محاضرات عنده طرق أخرى. من قال أن توقف العمل، توقف الإسلام، توقف الدعوة؟ هذا غير صحيح. فلا إيقاف مشروع يوقف العمل لنفسه، ولا إيقاف موهبة عندك أو عمل عندك يوقف قدرتك على بقية الأعمال. وأعطيك مثال، لو أن الآن في الجامع الكبير، الجامع الكبير في الديرة في محاضرة مثلا سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز، وحرص أحدنا على حضور هذه المحاضرة واجتهد وعنده عزم شديد على حضورها لأهميتها والاستفادة منها، ثم جاءه الخبر أن الطريق الدائري وهو أقرب الطرق أن يوصل إلى الجامع الكبير كما تعلمون الطريق هذا طريق مكة، ثم تفرعه مع الطريق وطريق القصيم. بعد ذلك ماذا سيحدث؟ سيقول والله الطريق مغلق، الطريق مغلق، إذا لن أذهب. لماذا؟ ها؟ سيجد طريق آخر. طيب طريق الطريق الآخر راح بنية علم أن هذا الطريق كله الخليج أو طريق الخليج جسر الخليج مغلق. قال لا، ولا إذا أنا أذهب مع الطريق الثاني عن طريق الشفا جاي لما ساق ذهب الى الشفا وجد الطريق مغلق يسبب له حادث او سبب له ماذا يفعل؟ يرجع يذهب الى الثالث وجد الطريق الثالث مغلق ماذا يفعل؟ سيجد طريق رابع والحمد لله في اكثر من 50 من طريق تصل الى الجامع الكبير الجديد قد تصل تسمحون الى قرابه 50 طريق متنبعه اذا اغلق هذا الطريق هذا الطريق الثاني اغلق الثاني الثالث الرابع الخامس السادس اذا كنت جاهزا اما اللي يمدها يفرح اذا غمد الطريق هو الله يعلم غمد الطريق من الخطيئه الجمعه اللي وقف يا الله انا عبدت الى الله جل وعلا سبحان الله انت سبحان الله عجيب لو كنت جاهز الى الدوام ووجدت الطريق مغلق ذهبت الى الطريق الثاني مغلق الثالث الرابع مغلق الخامس مغلق جميع الطرق حتى تصل الى الدوام لو كان عندك امتحان في مدرسة أو جامعة أو دائرة حكومية مسابقة وظيفية والله لا تخلي السيارة ترجع على البيئة انتبه السيارة ترجع على قدميك نعم لأن الكتاب كل صدور الامتحان والحب على الامتحان طيب ما رأيك بامتحان الآخرة؟ امتحان الآخرة ستسأل يوم القيامة يعذر أمام الله وقفت؟ طيب وقفت عن هذا العمل لكن في أمام الله وقفت أنت عن هذه الموهبة في موهبة أخرى فلا عذر لأحد الفرص والحمد لله في بلادنا كثيرة جدا فرص العمل ووسائل الخير جدا والحمد لله وأنت إن توقفت بسبب من الأسباب أو وقفت بسبب من الأسباب فإنك فرص عظيمة والحمد لله اطرق الباب الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر في هذا لا عذر لأحد في هذه الضوابط إذا التي ذكرت سابقا وبهذه الأسلوب الذي ذكرت ثانيا وبإزالة المعاذير والشبهة التي ذكرت ثالثا نحقق بإذن الله خيرا كبيرا لأمتنا ولبلادنا ولإخواننا هذا ما أحببت أن أطرحه هذا اليوم لنصل إلى خطوة عملية يا رب الكرام لا بد أن نعمل لا بد أن نجتهد فإذا فرغت فانصب الله أكبر هنا الآية فإذا فرغت من عمل فانصب بعمل آخر في عبادة يعني لا يكون لديك حرام إياك أن يكون لديك مرض نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ عندك صحة والحمد لله وقد يكون عندك فراغ وأعيدك بالله أن يكون عندك فراغ أعيدك بالله أن يكون عندك فراغ أي خلو الوقت من العمل فإن المؤمن لا يفرغ المؤمن لا يفرغ دائما يعمل دائما جاد وعليه الإسلام العمل الدؤوب الجاد الحشيد لا إحاطة ولا تدريب لا غلو ولا جفاء هذا هو المنهج الشرعي مراعاة المصالح والمقاصد في هذا الدين الناس نصل إلى حقائق وإلى خير وسيستمر هذا الخير بإذن الله هذا ما أحببت أن أقف معه هذا اليوم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أذل في هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم أعظم على الجهاد اللهم أعظم على الجهاد واقمع أهل الكفر والزيغ والفساد يا حي يا قيوم اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الوسمة والهزة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الوسمة والهزة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الوسمة والهزة اللهم عليك بأعدائهم اللهم عليك بأعدائهم اللهم عليك بأعدائهم اللهم عليك اللهم عليك بالصدق ومن عاونهم يا حي يا قيوم اللهم انصر اخواننا في مشارق الارض ومغاربها اللهم انصر اخواننا في مشارق الارض ومغاربها من المجاهدين الصابرين اللهم فك اسر المأسورين اللهم فك اسر المأسورين اللهم فك اسر المأسورين وارفع البلاء عن اخواننا يا حي يا قيوم اللهم ارفع البلاء والفتنة عن اخواننا في اي موضع وفي اي ارض وتحت فوق اي فوق اي رب وتحت اي سماء يا حي وقيوم اللهم انا نسالك ان تريد قلوبنا اللهم اغث بلادنا وقلوبنا اللهم اغث قلوبنا بالايمان اللهم اغث قلوبنا بالايمان وبلادنا بالخير والمطر يا حي يا قيوم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
والان مع ماذا في هذا الشريط الثاني؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة سأقف هذا اليوم ثلاث وقفات وهي إجابة عبارة عن إجابة على بعض الأسئلة أو تنبيه على بعض الأخطاء، أو النقطة الثالثة تتعلق بالموضوع الذي بدأناه وهو خطوات العمل. أما التنبيه فقد لاحظت في الأشهر الماضية من بعض طلاب العلم ومن بعض الخطباء كلاما يحتاج إلى وقته، يحتاج إلى وقته. وجدتهم جزاهم الله خيرا وهداهم الله يقولون لا تستمعوا إلا إلى الراسخين في العلم، لا تأخذوا إلا عن الراسخين في العلم. وهم يشيرون بهذه الأقوال إلى معاني تعرف من خلال الاستماع إلى قرآن، ويفهم منها من خلال كلامه أن النبي لم يبلغ الستين فإنه ليس من الراسخين في العلم، حيث إنهم يشيرون إلى أناس كأنهم يقولون لا تأخذوا منهم من العلماء ومن طلاب العلم أعمارهم الثلاثين والأربعين، وهذا يفهم من خلال حديثهم ومن سبب الحديث ومن سبب الحديث الذي ورد. فأردت أن أقف باختصار مع هذه القضية وقتين. الوقفة الأولى، وقبل الوقفة الأولى أذكر معنى الراسخين في العلم، لأنه وردت لفظ الراسخين في العلم في القرآن في موضعين، وردت في آل عمران وردت في النساء. في سورة آل عمران يقول الله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا، هذه في سورة آل عمران. وفي سورة النساء يقول الله جل وعلا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الراسخون في العلم قال الإمام مالك هو العالم العالم بما علم المتبع له، هو العالم العالم بما علم المتبع له. والرسوخ أيها الأحبة هو الثبوت، الرسوخ هو الثبوت. فالراسخ في العلم هو المتمكن منه، فالراسخ في العلم هو المتمكن منه. نخلة الراسخة إذا كانت ثابتة في الأرض أصلها ثابت وطرفها في السماء، هذا معنى الرسوخ. إذا الراسخ في العلم هو المتمكن من العلم، سواء أكان مترسخا في عموم العلم أو في فن من الفنون، أو في فن من الفنون، فقد يكون متمكنا من الحلال والحرام فيقال راسخ في الحلال والحرام، أو متمكنا في الحديث فنقول إنه راسخ في الحديث، أو متمكن في الفقه فنقول إنه راسخ في الفقه، أو متمكن في القضاء فنقول إنه راسخ في القضاء، أو متمكن من أغلب هذه العلوم فنقول إنه راسخ فيها جميعا. هذا هو السبب. أما الوقتان، الوقت الأولى هل صحيح أنه لا يؤخذ إلا من الراسخين في العلم؟ هل صحيح أنه لا يؤخذ إلا عن الراسخين في العلم؟ هذا القول فيه نظر، والمؤمن عليه أن يأخذ الحق ممن جاء به إذا كان بدليل. الحق يؤخذ ممن جاء به، من أتى بالحق أخذنا منه، سواء أكان من الراسخين في العلم أو كان من طلاب العلم أو من المبتدئين في العلم. إذا جاء الحق رائدنا هو الحق، وليس التعصب لفلان أو فلان. هذه المقولة هي أثر من آثار التعصب، هي أثر من آثار التعصب. فما أقوله لو أن طالب علم خالفا رازقا من الراسخين في العلم، مع أن طالب العلم هذا ليس من الراسخين، لنقل أنه مثلا ليس من الراسخين في العلم أي مبتدئ في العلم، وخالف أحد كبار العلماء وهو من الراسخين في العلم، نأخذ بقول من؟ نأخذ بمن معه الدليل، نأخذ بمن معه الدليل. إذا كانت المسألة القضية قضية أدلة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا مصطفى صلى الله عليه وسلم، أما غيره فإن الدليل هو رأيه، التعصب هو الذي أضر الأمة. فهذه هي القضية. أما إذا كانت المسألة اجتهادية، نعم إذا كانت المسألة اجتهادية فلا شك أننا نأخذ بقول الراسخ في العلم ونقدمه على المبتدئ في العلم. إذا كانت المسألة اجتهادية والدليل غير واضح فهنا نأخذ بقول الراجح العلم ونقدمه على المبتدئين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مهمة عنها. هؤلاء الذين يتكلمون هداهم الله وتكلموا ويرددون أقوالهم يلحنون بلحن من القول إلى أن الراسخين في العلم هم الكبار في السن، هم العلماء الكبار في السن. أما إذا كان في سن الثلاثين أو الأربعين فإنه ليس من الراسخين في العلم، حتى إن بعضهم أطلق على بعض العلماء في سن الثلاثين والأربعين أحداث، قال هؤلاء أحداث، وقال في موضع آخر هؤلاء من كبار طلاب العلم. الحقيقة أنا لا أتكلم عن أفرادهم، أقاعد قاعدة. هل صحيح أن الإنسان لا يمكن أن يرتقي بالعلم إلا إذا بلغ الخمسين أو الستين أو السبعين؟ بعبارة أخرى، هل الرسوخ في العلم له صلة بالعمر؟ هذا قول باطل وقول بهتان، فلا علاقة بين السن وبين الرسوخ في العلم. فهناك من يبلغ 25 سنة وهو من الراسخين في العلم، 30 سنة 40 سنة وهو من الراسخين في العلم، وهناك من قد يبلغ 70 وقد لا نعطيه صفة طالبة. القضية ليست قضية السن، خذ الأمر. ابن عباس رضي الله عنه عندما كان يحضر مع البدريين، كان يحضر مع البدريين يحضره من عمر رضي الله عنه مع أهل البدر، وعمره لم يبلغ 20 سنة. هل نقول إن ابن عباس لم يكن من الراسخين في العلم؟ بل والله إنه من كبار الراسخين في العلم. والدليل على ذلك القصة التي ذكرت عندما رأى عمر رضي الله عنه أن في نفوس بعض الصحابة شيئا من خضوعه وهو صغير، فأجرى سؤالا حول سورة النصر، فأجاب الصحابة وابن عباس ساكت. فلما سأله عمر لماذا أنت ساكت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاب ابن عباس وكانت إجابته هي الإجابة التي يريد عمر رضي الله عنه، ولذلك قال ما أراه بالله ذاك. حتى إن ابن عباس بعد ذلك إذا غاب سأل الصحابة أين ابن عباس. علي رضي الله عنه أقضاكم علي، أقضاكم علي. هل يمكن أن يكون أقضى الصحابة علي وهو ليس من الراسخين في العلم؟ هل يمكن أتعلمون أن يقول علي رضي الله عنه أقضى الصحابة لأني أعلم الصحابة بالقضاء ونقول إنه ليس من الراسخين في العلم؟ بل والله إنه كما قيل فليكن ملأ علما، ملأ علما مع أنه لم يبلغ الثلاثين. عائشة رضي الله عنها عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم كم عمرها، كم عمر عائشة عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم كم؟ 18 سنة. أيقول عاقل أيقول مسلم إن عائشة عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم فهي امرأة أنها ليست من الراسخين في العلم؟ أيقول هذا أحد؟ وهي راوية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكثر الصحابة، من أكثر رجال الصحابة رواية في الأحاديث. قد يسمعها أبو هريرة، أما هي في رواياتها فتقول إنها ليست من الراسخين في العلم. يسألها الصحابة في نور الناس وهي لم تبلغ 20، مع أنها انتبهوا أنها من النساء، مع أن النساء يعتبر أمرهن يختلف عن الرجال في قصة الشهادة كما تعلمون، ومع ذلك تعتبر من الراسخين ومن الراسخات في العلم رضي الله عنها ولم تبلغ 20. غيرها من الصحابة معاذ بن جبل، ابن جبل رضي الله عنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، أعلم الأمة، أعلم الصحابة بالحلال والحرام. عندما توفي رضي الله عنه كان عمره في حدود 30 فوق 30 بقليل، مع أنه رسخ قبل ذلك بكثير، رسخ في العلم قبل ذلك بكثير. أمثلة أيها الأحبة كثيرة، وليس في سبيل الحصر ولكنني في سبيل بيان هذه المسألة وبيان هذه القصة. نتعدى قليلا في بويه، أحد يقول من الناس إن في بويه ليس من الراسخين في علم النحو؟ هل يقول أحد بذلك؟ لا يوجد منذ بدأ علم العربية إلى اليوم أعلم من في بويه. في بويه عندما توفي يبلغ 40 ولا عندما أقول لكم أيها الأحبة أنه توفي قبل الأربعين لا تتصوروا أنه رسخ لحظة وفاته، لا تتصوروا أنه رسخ في الأمر حتى وفاته، فرسخ في الأمر قبل وفاته فقط 10 أو 15 سنة. فإذا كان في موري قد توفي عمره 38 سنة وقيل 40 سنة فماذا رسخ في العلم؟ قطعا قبل 30، قطعا أنه رسخ في علم النحو قبل 30. الإمام النووي الذي شرك لنا هذا الفقه وهذه الكتب وهذه المؤلفات العظيمة عندما توفي كان في 40 ويزيد وقيل يزيد عن 40 قليلا. هل نقول أيضا أن في النووي حتى لو قلنا انه لم يرسخ وهذا جدل مثال نظري تنزلا مع الخصم انه لم يرسخ الا لحظة وفاته فانه توفي وهو في الأربعين، فكيف وهو قد رسخ في العلم قبل وفاته بسنوات لانه خلف لنا الكتب الضخمة المجموع شرح المهذب، ترك لنا شرح صحيح مسلم، ترك لنا كتب كثيرة جدا، يعني يحرم عليه ان احصي كتب الامام النووي. اذا هو رسخ في العلم قبل 30 او بعد 30 بقليل. الامام الطبري رسخ في العلم وهو قبل ان يبلغ 30 سنة. شيخ الاسلام ابن تيميه افتى المسلمين، اصبح مفتيا للمسلمين وعمره 17 عاما، اصبح مفتيا كما نقول عن سماحه الوالي الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام في المملكه، بل مفتي المسلمين في الحقيقه حفظه الله وفتح وهو على الحق. فكذلك شيخ الاسلام اصبح مفتيا للمسلمين وعمره 19 عاما. هل نقول ان شيخ الاسلام ليس قراءه خير العلم؟ واخيرا لانني يقضي الى المصير اقول اسالوا اي واحد من مشايخكم، اسال الشيخ عبد العزيز حفظه الله، اي واحد من العلماء، وقول هل الشيخ حافظ الحكمي من الراسخين في العلم او ليس من الراسخين في العلم؟ ستجدون الجواب، سيقال لكم قطعا انه من الراسخين في العلم. اتعلمون عندما توفي كم عمره؟ 35 سنة. الشيخ حافظ الحكمي عندما توفي 35 سنة، اذا هو من الراسخين في العلم قبل وفاته بسنوات. نصل من هذا الى ان هذه الدعوة الباطلة التي هو دعوة باطلة يراد بها معلم باطل، انه لا يكون انسان راسخ في العلم الا اذا كان فوق 50، وعندما يصرح نصا بذلك هذا قول باطل لا اصل له، تخالف الادلة العقلية والنقلية والشواهد القديمة والحديثة. وبهذا نقول ان الراسخ في العلم هو من ثبت في علمه، من ثبت في علم من العلوم فهو من الراسخين في العلم ولو كان عمره فوق 20 او دون 20 او 30. صحيح نقول ان اغلب الواقع انه قد لا يرسخ في العلم الا بعد 20 او قرب 30، هذا كتحدي الواقع، ولكن قد يوجد افراد يرسخون في العلم وهم في 30 او دون 30 او بعيد 30، ومع ذلك قد يوجد اناس في 50 او 60 ولا نقول انهم مع انهم في العلم ومن طلاب العلم، ولا نقول عنهم انهم من الراسخين في العلم، وقد يبلغون السبعين ولا نقول عنهم انهم من الراسخين في العلم. اذن الرسوخ في العلم وصف قائم بذاته هو الثبوت في هذا العلم والابداع في هذا العلم بغض النظر عن السن، سواء اكان السن 30 او 40 او 50 او 60 او اكثر او اقل. هذا احببت ان انبه اليه لانه في الحقيقه رايت ان الامر يحتاج الى تنبيه، ونتقي الله بالفاظنا وبعباراتنا، هذه قاعده مهمه. المساله الثانيه، مساله سالني عنها بعض الاخوه وهي عباره عن اجابه على سؤال اشير اليها اشاره. طلب مني بعض الاخوه لو اخذت درسا عن المراه وعن تحملها المسؤوليه، وحقيقة هذا الموضوع يستحق ذلك بل يستحق محاضرة مستقلة، ولكنني هذا اليوم أشير إلى هذا الموضوع إشارة لأهميته، فأقول لا بد من إعداد المرأة لتحمل المسؤولية. أيها الأحبة، لاحظت في الأشهر الماضية أننا بأمس الحاجة إلى أن نربي نساءنا تربية إيمانية لتحمل المسؤولية. لماذا؟ لأن الداعية إلى الله جل وعلا، لأن طالب العلم، لأن المجاهد في سبيل الله معرض لأشياء كثيرة، فهو أولا وهو موجود في بيته مشغول عن أيدي كثيرة، فنحتاج الى ان نربي المرأة تربية لتخلف زوجها ولتربي ابنائها حتى مع وجود الزوج في بيته، لانه غالبا مشهور على ابنائه. ثانيا ان طالب العلم معرض كثيرا للسفر وللانتقال للدعوة الى الله ولنشر العلم، اذا من يخلفه في بيته؟ اذا لم تربى المرأة تربية واضحة مؤثرة على الكتاب والسنة من اجل ان تخلف زوجها، فاذا غاب زوجها يوما او يومين ماذا يحدث في البيت؟ تحدث مشكلات في البيت، لا تستطيع المرأة ان تحل هذه المشكلات مع الاولاد وبالذات مع الاولاد فضلا عن غيرهم. فنظرا لكثرة سفر الداعية ونظرا لكثرة سفر طالب العلم ونظرا لكثرة تنقله، فانه يحتاج الى ان يربي زوجته وأن يربي بناته وأن يربي أخواته تربية إيمانية مؤصلة لتكون خير خلق لخير سبب. ومن خلف خادما في أهله بخير فقد غدا، ومن خلف خادما في أهله بخير فقد غدا. فتخلف هذه المرأة زوجها، وقد رأينا نماذج من ذلك. ثالثا من الأسباب أن الزوج الداعية معرض لكثير من الابتلاءات أكثر من غيره، معرض للسجن، معرض للسفر الذي قد يدعو معه أن يعود إلى بيته، معرض لأحوال كثيرة ولا يدري متى يعود ومتى يفك أسره. فك الله أسر المسلمين. أقول يحتاج إلى أن يربي امرأة، أن يربي زوجته، أن يربي أمة، أن يربي أخته، أن يربي بنته تربية لتخلفه في بيته. هذا عدا عن تربية الأبناء. نعم تربية الأبناء قضية مسلمة، ولكنني أركز الآن على تربية الزوجة في الشكل الأول وتربية النساء بقية النساء، الأم، الأخت، الزوجة، البنت، لتخلف زوجها في حال حضوره وقيامه. أقول حتى في حال حضوره، لأن الداعية فهو حاضر الغائب. الداعية طالب العلم العالم وهو حاضر غالبا في حكم الغائب. فلذلك علينا ان نربي نساءنا. ولذلك اعطيكم مثلا او مثلين. امهات المؤمنين رضي الله عنها، واخص منهن من خديجه، اخص منهن خديجه رضي الله عنها، رضي الله عنها كيف كانت تخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كانت تقوم ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم، بل اعظم من ذلك. انا اقول لكم الان ان تربيه المراه من اجل ان تخدم زوجها، لا، إذا ربيت المرأة فإنها تساعدك أنت في الثبات، تساعدك على الثبات، وتساعدك على الصبر، وتساعدك على مسألة الطريق، لأن الإنسان قد يضعف بسبب ضعف نساء، يضعف بسبب أمه، يضعف بسبب زوجته، يضعف بسبب بنياته. فإذا كانت الزوجة قد تربت تربية إيمانية فإنها تساعد الزوج على الصبر، تساعد الزوج على الثبات، تقول له لا تضعف في الدعوة إلى الله، سافر إلى الدعوة إلى الله، تنقل بين المدن والقرى تدعو إلى الله ولا ترغب. لماذا؟ لأن كثيرا من النساء عندما يغيب الزوج ولو ساعة أو ساعتين تظلم الدنيا ولا تسعدها. تصوروا أيها الأخوة، جاءني رجل وقال إن عندي مشكلة كبيرة في بيتي، أريد منك أن تساعدني فيها. فقلت له ما عندي، ما هي المشكلة؟ فإذا مشكلته أن زوجته إذا جاء من الدوام لا تسمح له في الخروج إلا للدوام يوم الثاني. ويقتضي الزوج، نعم يقتضي الزوج، يقول والله ماني ما بدأت عندي مشروع تجاري إلا بموافقتها، وأحتاج إلى ساعة في اليوم من أجل متابعة هذا المشروع التجاري، وهي تقول أنا توظفت ماذا أفعل؟ بدأت المشروع مع أنها هذا موافقتها. يحبنا الله ونعم. هذا زوج هذا صحيح؟ هذا زوج حقيقة، هذا قضية واقعة، وسمعت هذا منه أيضا، وبالسلام عن زوجته، بالنقل السابق عن زوجته ان هذه هي المشكله، تريد ما يخرج الا للدوام والصلاه فقط، لان هذا ممنوع. هذه والله تصلح مراقب الدوام في احدى الدوائر الحكوميه، لو كانت مراقب الدوام في احدى الوزارات الدوائر الحكوميه لاحصلت درجه عاليه على الاقل في قسم النساء، ولا ان شاء الله قسم الرجال بعيده عن هذا الامر. فاقول تصور، لا، اذا وجدت المراه الصالحه تقول لزوجها اذهب سافر ولو تأخرت من الليل لو جاء متأخر الساعة 11 الثانية عشر الواحدة فإله نقول له هذا في سبيل الله. كل أحد الطلاب يقول إن زوجتي تقول لي والله لولا أننا نشارككم في الأجر ما سمحنا لكم من هذا الجهاز. جواب كبير نعم في هذه الزوجة وهنعم في هذه الزوجة. إذا خديجة رضي الله عنها كانت تقف مع رسول صلى الله عليه وسلم والله لا يخزيك الله أبدا، وكانت تغلب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ينزل أبقر وعندما آلت قريش وعندما سافر إلى القائف قبل ذلك لأن سفر يعني متأخرا. أقول في كل مرحلة مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياة خديجة كانت نعم المرأة التي تقف معها، حتى إنه خدم حسنا شديدا صلى الله عليه وسلم في وفاته. فالسمي العام الذي توفي فيه هي عم أبو طالب عام الحسن، نذكرها الآن عام اسمه عام الحسن، لتأثر الرسول صلى الله عليه وسلم بفراق خديجة. خديجة أيها الأخوة ليست من أجمل النساء، خديجة أيها الأخوة عندما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم عمره قبل النبوة عمره 25 سنة وعمرها 40 سنة، شاب وهي امرأة في الأربعين، ومع ذلك ما وجدت عائشة وما غارت من زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كما غارت خديجة، وهي ميتة ميتة لأكثر من 10 سنوات بعد وفاة 10 سنوات، وخديجة تقول ما غرت من زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كما غارت خديجة. تقول عائشة ما غرت كما غرت من خديجة، لماذا؟ لمكانها في قلب الرسول. أعطوا هذا لتوحيدات خديجة، أعطوا هذا لأقارب خديجة، كان دائما لبسه خديجة صلى الله عليه وسلم لأنها نعم المرأة ونعم المعين لزوجها لنبينا صلى الله عليه وسلم. اللسان الثاني والأخير الخنساء، والله يا أخوان هذه الخنساء عجيبة، هذه الخنساء التي لم يلد في تاريخ الأدب العربي ولا الشعر العربي كالخنساء في نسائها لأخيها فقط، وإن فخرا لتأتم الهدى به كأنه علم في رأسه نار، وأديانات عجيبة مع أن فخر الناس هو مشرك في الجاهلية ولبس السواد وتوشحت في السواد لوفاة أخيها فخر، ملأت الأدب شعرا عصاميا في رداء أخيها فخر، ولكن هذه المرأة لما أسلمت والذي حدث انقلبت حياتها. هذه المرأة التي لبست السواد وتجللت به وقالت الأبيات العجيبة التي تقطع القلب في رداء أخيها فخر وهو مشرك، ماذا قالت لما أسلمت خديجة ورباها الإسلام؟ فيقتل أولادها بالقادسية أولا قبل انتهاء تأثيرهم وتقضي عليهم كلمة وتقول لهم وتصيهم بالصبر والجهاد والمجاهدة والسلام معهم. وسبحان الله يقتل أولادها الأربعة بالقادسية واحدا تلو الآخر، وكلما أخبروها بواحد قالت الحمد لله، ثم قالت بعد ذلك الحمد لله الذي أنعم عليك باستشهادهم جميعا، أو كما قال حمدت الله وأثنت عليه ولم تجزع ولم تقل في واحد منهم أيضا واحدا. هذه المرأة التي كتبت الدواوين في رداء أخيها فخر وهو مشرك وهو أخوه لم تقل بيتا واحدا ولم تجزع في قتل أولادها باستشهاد أبنائها الأربعة، نعم لأن الإسلام هذبها، لأن الإسلام رباها، لأن الإسلام علمها، هكذا يكون أيها الأخوة. وهم قتل وليست مسألتهم استشهاد في سبيل الله وأربعة وليس واحدة لكنه الإسلام. فإذا رضيت المرأة على الإسلام وإذا رضيت تربية صحيحة والله إنها خير عون لزوجها، خير عون لابنها، خير عون لأخيها، خير عون لأبيها. ربوا زوجاتكم، ربوا بناتكم، ربوا أخواتكم، ربوا أمهاتكم على الكتاب والسنة، لأننا أحوج ما نكون في هذا العصر إلى وجود المرأة التي تخلص زوجها في حضوره وغيابه، وعندما تحل به الأقدار جنبنا الله وإياكم كل سوء ومكروه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وأرى أن الوقت قد ضاق. المسألة الثالثة أؤجلها وبخاصة أنها تحتاج مزيد شرح وبيان، وبعض الأخوة طلب مني ألا أطيل هذا اليوم نظرا للامتحانات كما قالوا في الجامعات والمدارس، فأتوقف عند هذا الحد وأقول الله الله أيها الأحبة، لا بد أن نعي المرحلة التي نعيش فيها، والطريق طويل ويحتاج إلى صبر ومصابرة وجهاد وبعد رؤية وحكمة. نحتاج والله إلى الحكمة الحقيقية، نحتاج إلى الحكمة الحقيقية، إلى الحكمة الموهومة في عالم مضطرب، في عالم الفاترون من حولنا كثر فيه الاضطراب. وأقول لكم أنكم تشهدون هجمة عالمية على الصحوة الإسلامية، بل أنكم تشهدون هجمة عالمية في الغرب وفي الشرق وفي الوسط وفي كل مكان على الإسلام. أقول تفاءل. لماذا تفاءل؟ إن هذه الهجمة على الإسلام في الغرب، في أوروبا، في أمريكا، في روسيا، في الصفر، في بلاد المسلمين، في الدول العربية، هذا الهجوم وهذا الحرب والله إنها عز وتضحية للإسلام. أعطيكم مثلا، لو رأيتم رجلا معه ولد وهو يدق هذا الولد في الأرض لخيمته، أيها أولى أو من يضع الولد في يده فقط؟ كلما ازددت دقا للوجد في الأرض كان أقوى تمكنا. لو ضربت مسمارا في هذا الجدار فكلما عمقته في الجدار كان أقوى تمكنا. فهذه الضربات المتوالية التي تشن على الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها والله إنه تمكين للإسلام. والله يا أخوان أقولها ولا أستثني، إنه تمكين للإسلام. وتذكرون كلامي عاجلا أو آجلا، ستذكرون أن الذي يحدث الآن في مجالس الأرض ومقاربها تمكين لهذا الشيء. وأقوى مثال عندي في الوسط أولئك، ونحن نشهد انتصارات عظيمة لإخواننا في الوسط والهند، ونشهد في الوقت نفسه مؤامرة عظيمة على الإسلام والمسلمين في الوسط والهند. في الوسط والهند يا أحبة الكرام، والآن قد شاربت القضية على 3 سنوات، قاربت من 3 سنوات، ما كانت أوروبا ولا كانت تركيا يتصورون أن المسلمين سيسجدون أكثر من 2 أو 3 شهور، والآن وهم في صمود وقوة وتمكن وتوسع وانتصارات وقد قارب على 3 سنوات. بل أعظم من ذلك وضع المسلمين في البوسنة والهرسك في ناحية الإسلام، والله لا مقارنة بينه وبين قبل 3 أو 4 سنوات. قبل 4 سنوات ألا أن تجد الملتزم بالإسلام في داخل البوسنة قليل، لا أقول لا يوجدون، بل يوجدون وبعضهم درس في جامعاتنا، لكنهم قلة. عندما بدأ الجهاد يحدثنا من ذهب إلى ساحات الجهاد يقول وجدنا مسلمين يشاركون في المعركة ثم يدعو ويشرب الخمر. يشارك في المعركة، أنا رأيته في صورة أراني إياه واحد أخوة، قال انظر هؤلاء، هؤلاء ساهموا في الجهاد لكنهم لا يصلون. يقول نحن مسلمين هكذا ولدوا، جهل عجيب. الآن الحمد لله الالتزام بالإسلام، الالتزام في منهج أهل السنة والجماعة، حتى الصيام صيام الاثنين والخميس في ساعات الكتاب. ورأيت صورا أيها الأخوة، رأيت فيلما عن مؤسسة النساء، وقد خرجنا من محاضرة مسجد فيه محاضرة أو فيه درس أحد العلماء، وقد خرجت النساء من آخر المسجد والله كأنه من أحد مساجدنا، لا ترى من أطرافها شيء، والله ما ترى من أطرافها شيء، حتى الوجه لا ترى، حتى أطراف اليد لا ترى، عليها الثوب الأسود والعباءة السوداء، وكأنك في وسط هذه المنطقة، بل إنك في وسط هذه المنطقة ترى المساجد. نعم أيها الأخوة، وهم يأتينا للمسجد عندنا في رمضان في مساجدنا، تأتي وهي متطيبة متعطرة مع السائر متبرجة، أما هناك فعجيب والله ما كان هذا موجود. في صورة نجرت في الصحف قبل 2 أو 3 لأبطال بنات مسلمات في الوسط والهند، بنات حارب العسل وثمان قرن عليهن حجاب، مع ان الصحف ازعجتنا بنجد صور النساء الكافيات العاليات يقولون هذه النساء المسلمين، وكانهم لم يجدوا الا هذه النساء. الوضع الان وضع المسلمين في داخل الوسط والهند خير عظيم، كانوا يموتون في السابق على صفر او شبه صفر، صحيح فيهم عدد من المسلمين لكن كثير منهم لا يعرف ان الاسلام الا الاسلام، الان يموتون على الاسلام والحمد لله، يموتون شهداء نرجوهم كذلك نحسبهم كذلك والله قتيبهم. لو توقفت الحرب الآن لوجدتم الغرفة والنزل فيها من الإسلام والصدق مع جهود الراضي ومع جهود مراكز التنصير ونحن قدروا منها ومع ذلك فالحمد لله الخير عظيم جدا هذا الخير. إذا أقول لكم إياكم أن تكون هذه المحاولات التي تسمعوها وقل أن تستمعوا إلى نشاط أخبار أو تطلعوا على صحيفة إلا أيضا اجتهادا للإسلام والمسلمين إلا محاربة للإسلام واجتهادا للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ولكن اجعلوا من هذا الأمر وسيلة استبشار ووسيلة خير. نحن نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا ويجنب أخواننا كل سوء ومكروه في مشارق الأرض ومغاربها، ولكن عدم ذلك فهو قدر الله وهو والله نبشير بهذا الشيء. سيتساءل الناس، ستنهار كثير من هذه المبادئ الأرض، انهار الشيوعية وستلحقها انهيارات، انهيارات النصارى وانهيارات النمرود وانهيارات العلمانيين بإذن الله، وسينفصل الإسلام بإذن الله. سيتساءل الناس، سيبحث الناس عن مصر، سيبحث الناس عن مخرج، سيبحث الناس عن طريق يوصلهم إلى السلامة، والله لن يجدوه إلا بالإسلام. كثير من الناس سيتساءلون من الكفار ومن الجهلة، سيتساءلون ما هو هدف الحرب؟ سيقال إنه الإسلام. ما هو الإسلام؟ إنه دين آخر الأديان وهو دين الرسالة دين محمد صلى الله عليه وسلم. سيسلمون بسبب هذه الحرب. أذكر لكم قصة يذكر أحد المستشرقين سبب إسلامه. يقول سبب الإسلام، يقول إن والدي أراد مني أن أكون مبشرا، فأتى إلي القسيس يأمرني ويعلمني الإنجيل، وعندما أناقش القسيس في بعض المسائل يقول لي أطفئ نور عقلك وعقلك. يقول نفس الوقت هربت من أبي وذهبت أبحث عن بيها، فيقول دخلت مكتبة، رحلة طويلة لكن مختصر، يقول دخلت مكتبة عامة، مكتبة فإذا فيها جناح وخل. قلت ما هذا؟ قالوا هذه الكتب التي تتحدث عن النصرانية. يقول قلت النصرانية وقد عرفناها، أعطونا غيرها. قالوا هذا الجناح الضخم يتحدث عن اليهودية. يقول قلت سأنظر فيه. طيب قلت وجدت ركنا صغيرا في المكتبة. قلت وهذا الجناح؟ قالوا هذا في الكتب الإسلامية. يقول أنا أسمع الإسلام وأسمع أن في حرب تجال بين الإسلام والنصرانية، بين الإسلام واليهودية. فقلت والله هذا الذي في الركن الصغير هذا الذي يمثل الإسلام، وهؤلاء هذه الأركان الضخمة اليهودية والنصرانية وثابت أمامهم والله تبارك. قبل أن يقرأ الآن ما بدأ في القراءة، قال مجرد أنه رأى أن الركن الكتب الإسلامية قليلة بالنسبة للكتب النصرانية واليهودية، قال وأنا أعرف أن الإسلام ثابت وفي المعركة، والله لم أدري أن هذا فقط عدد قليل ونستدل قليلا ثابت أمام هؤلاء جميعا، والله أنا هذا الذي ليس مستحيل. فبدأت أقرأ فيه حتى هلال الناس. إذن الحرب على الإسلام والمسلمين ستفتح آفاق، ستثبت لكثير من الناس لماذا يحاربون، سيثبت لهم أنه دين الحق، سيعلمون وسيجدون أنهم لن يجدوا السعادة إلا في هذا الدين، فسينتقل هذا الدين فتفاعلوا بارك الله وازدادوا تفاؤلا. فهذه الضربات المتوالية هي تمكين وتثبيت لهذا الدين، وإلا ذلك بإذن الله نقول أو يقول من بعدنا قد جاء نصر الله والفتح، وسنرى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هناك نسبح بحمد ربنا ونستغفره جل وعلا. فتفاءل ودعوا اليأس، والله الله في العمل الثابت المضطرب الذي يصحبه التفاؤل البعيد عن اليأس، المطلوب بالعلم، المطلوب بالحكمة، المطلوب بالهدوء. أكيد بطيء ولكنه أكيد نصر، بطيء ولكنه اكيد مطلوب. هذا ما احببت ان اذكر به، وكما قلت لكم اواصل باذن الله في الدرس القادم حول هذه الموضوعات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.